أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 552: النذر إما نذر بر شكرا كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو استدفاعا لبلية كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا، إلى آخر المسألة. هنا في هذه المسألة يريد أن يقسم الهدف من النذر. يقول: الهدف من النذر يتصور على ثلاثة أنحاء أو أربعة أنحاء، لأن النحو الأول إذا اعتبرنا النحو الأول والثاني من قسم واحد فيصير ثلاثة أقسام، وإذا اعتبرناهم كل قسم منفصل عن الآخر يصير أربعة أقسام. القسم الأول: نذر بر شكرا لله عز وجل، يعني أنت تتمنى أن ترزق ولدان، فتقول إن رزقت ولدان فلله علي ماذا؟ أن أصوم مثلا شهرا، فلله علي أن أصوم شهرا، فهذا يقال نذر بر شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي تعطى. هذا القسم الأول. القسم الثاني شبيه بالقسم الأول، لكن مو شيء ترزقه، مو ترزق ولد، لا، ترفع عنك بلية من البلايا التي أنت مبتلى بها كالمرض مثلا. وهذا كلا الأمرين متعارفين عندنا في مجتمعنا. إذا إنسان مريض يقول لله علي لئن شوفيت من هذا المرض مثلا لأصومن أسبوعا مثلا، هذا أمر متعارف جدا، أو لا تصدقن بالمبلغ الفلاني مثلا، هذا نذر لدفع البلية، وكأن الإنسان وقع في بلية فيريد أن يدفع هذه البلية، سواء هذه البلية فيه هو أو في ولده أو أحد أقاربه، ربما المريض هو وربما المريض غيره، لا فرق. خب، هذا القسم الثاني. القسم الثالث: زجرا لنفسه عن بعض المعاصي، أو حثا لها على بعض الأمور أيضا. زجرا لنفسه عن بعض المعاصي، كما لو كان يرتكب بعض المعاصي فيريد أن يعاقب نفسه عن ارتكاب هذه المعاصي، إن فعلت المحرم الفلاني فعلي كذا. أساسا هو مأثوم فقط في ارتكابه للمحرم، ولا يجب عليه شيء آخر، لكن بالنذر وجب عليه شيء آخر مضافا إلى المعصية والإثم الذي يثبت على حاله. مثلا هذا الإنسان مبتلى مثلا بالنظر إلى النساء مثلا بالنظر المحرم، فيقول لله علي لئن فعلت هذا الأمر لا تصدقن مثلا بألف دينار، فهذا يجعل الألف دينار رادع له عن ماذا؟ عن ارتكاب هذا المحرم. طبعا هنا يمكن تصور المسألة بمنظور معاكس، ليس الخلط. شوفوا، تارة زين من الناس يريد أن يردع نفسه عن فعل المحرم، فيقول لئن نظرت إلى المرأة الفلانية نظرة محرمة مثلا، هو متعود أن ينظر إليها نظرة محرمة، فيقول لئن نظرت إليها نظرة محرمة، أو يرتكب معها الفاحشة فيقول لئن ارتكبت معها الفاحشة لأتصدقن بألف دينار ردعا لنفسه عن هذه الفاحشة. هذا يقال نذر زجرين، يريد أن يزجر نفسه عن هذه الفاحشة. وقد نتصور الأمر معكوس، هو يتمنى أن يرتكب الفاحشة معها، فينذر أنه إن تمكن من ذلك يتصدق بألف دينار. هنا النذر محرم، ليس غفلة، مع أن صورته في الخارج واحدة، لكن الهدف منه إن كان زجرا لنفسه فهو صحيح، لأنه يزجر نفسه عن الحرام. يعني علق النذر، علق التصدق بألف دينار على ارتكاب الفاحشة، مو، لكن لماذا علق؟ ليرجع نفسه، ليزجر نفسه، هذا النذر صحيح. أما إذا كان علق لأنه يتمنى حصول هذا الشيء فواضح أن هذا النذر باطل ولا يصح. خب، إذن ثلاثة أقسام. القسم الرابع: نذر تبرع لله علي كذا، من غير أن يعلقه على شيء، من غير أن يعلقه على شيء. إحنا المتعارف عندنا أن النذر دائما معلق، ما عندنا النذر التبرعي إلا في الحالات الشاذة، بل أغلب أفراد المجتمع لا يعرفون بالنذر التبرعي أساسا. النذر من الأساس الأصل في النذر لا يكون معلقا، لا يكون معلقا، نحن نعلق النذر لله علي كذا، هذا هو الأصل، لله علي أن أتصدق بألف دينار، لكن نعلق يصح التعليق في النذر، فأقول لله علي ألف دينار لئن حصل الأمر الفلاني لله علي ألف دينار، فأنا أعلق التصدق بالألف دينار أعلقها على حصول الأمر الفلاني. الأصل عدم التعليق. خب يقول النذر إما نذر بر شكرا، شكرا لله عليه كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا ألف دينار أتصدق بها، أو أصوم كذا، أو أصلي كذا، أو استدفاعا لبليتين كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا، هذا القسم الثاني، وقد يجعلان معا قسما واحدا، كما قد يستظهر من عبارة المصنف هنا أنه جعلهما بمثابة القسم الواحد. القسم الثاني وإما نذر زجر فقوله إن فعلت محرما أو المحرم الفلاني مثلا بخصوصه فلله علي كذا أنا أصوم سنة، أو إنما أفعل الطاعة الفلانية هو مثلا يترك بعض الواجبات أو المستحبات فيريد أن يردع نفسه عن ترك هذه المستحبات أو الواجبات، يترك صلاة الليل فيقول لله علي لئن تركت صلاة الليل لا تصدقن بعشرة دنانير عن كل يوم مثلا، فيردع نفسه عن ترك الطاعة. أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا. وإما نذر تبرع كقوله لله علي كذا، لله علي ألف دينار من غير أن يعلق النذر على شيء. ومتعلق النذر في جميع ذلك في كل هذه الأمور، النذر تعلق بشيء بالتصدق بألف دينار مثلا، يجب أن يكون طاعة لله. هنا الآن يعطينا شروط، الشروط متعلق النذر، النذر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالطاعة، فلا يصح أن أنذر الأمر المستحب، عفوا أن أنذر الأمر المباح. الطاعة إما طاعة إما أمر واجب أو أمر مستحب، فيتأكد يتأكد الوجوب. قد أنذر لله أن أصوم شهر رمضان هذه السنة، أساسا هو واجب عليها، واضح أن شهر رمضان واجب على المكلف، غاية الأمر أؤكده بالنذر. وقد لا، قد أنذر أن أصوم شهر رجب مثلا، متعلق النذر لا بد أن يكون طاعة. خب وأن يكون مقدورا للناذر، لا إذا متعلق النذر لا يكفي أن يكون مباحا متساوي الطرفين أو مع أولوية في الفعل فقط، الإباحة المطلقة لا تكفي، بل لابد أن يكون الأمر مرغوبا للمولى مطلوبا له، إما على نحو الوجوب أو الاستحباب، طاعة على أي حال طاعة. مقدورا للناذر يعني نشترط أن يكون مقدورا، فلو كان غير مقدور لا ينعقد الناذر. مسألة 1553، يعتبر في النذر أن يكون لله، فلو قال علي كذا ولم يقل لله، فقط ابتدى قال علي ألف دينار أتصدق بها إلى الفقراء، هذا لا يكون ملزما له، لأنه لم يعقد النذر لله عز وجل، بل لا بد أن يقول لله علي أن أتصدق. ولم يقل لله لم يجب الوفاء به، ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به، وهنا إشكال لا بأس بالإشارة إليه. المتعارف كثيرا في مناطقنا أن يقول الإنسان لله علي نذر لئن حصل الأمر الفلاني لا تصدقن، لئن تزوجت مثلا، شيخ علي بيتزوج يقول لله علي نذر لئن تزوجت لا تصدقن مثلا بألف دينار. حب هل يصح مع أنه أضاف النذر كلمة النذر، يصح أو لا يصح؟ هذا بفتين للمسألة، لله علي نذر لئن حصل الأمر الفلاني. او نذرا. في كلا اللفظين نذر او نذرا لا يصح. عندك اكثر الفقهاء اشاروا الى انه لا يصح لله علي نذرا او نذر لان حصل الامر الفلاني. ليش لا يصح؟ يقولون لان متعلق النذر، شوف اصل النذر هو لله علي ان افعل الامر الفلاني، مو لله علي ان انذر. هنا وكانك تقول لله علي ان انذر، ماذا بالتفتين؟ وكانك تقول لله علي ان انذر ان اتصدق، لا معنى لهذا اللفظ. لذا جمله من الفقهاء اشاروا الى عدم صحته. فالصحيح من صيغه النذر هو لله علي ان افعل كذا، او لله علي لئن حصل كذا لا افعل كذا. لو نذر فعل طاعة، مسألة 1554، لو نذر فعل طاعة ولم يعين، لو نذر فعل طاعة ولم يعين، قال لله علي أن أفعل طاعة، تصدق بشيء، لأن الصدقة طاعة أم لا؟ هو نذر فعل طاعة، أي شيء يصدق عليه عنوان الطاعة يكفي. مثلا التصدق بمئة فلس يصدق عليه عنوان الطاعة، صلاة ركعتين، صيام يوم، الوضوء مع قراءة جزء من القرآن، ما شابه ذلك. يقول تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، كل ما يصدق عليه عنوان الخير والطاعة يجزي هنا. إلى هنا المسألة واضحة، ما عندنا فيها مشكلة. بعد ذلك المصنف رحمة الله عليه وتبعا لجملة من الفقهاء يشير إلى مسألة فيها شيء من الدقة يرجى الالتفات إليها. يقول ولو نذر المكلف صوم حين كان عليه ستة أشهر، قال لله علي أن أصوم حينا، يقول السيد الخوي عليه ستة أشهر. ولو قال زمانا لله علي أن أصوم زمانا، فيجب عليه أن يصوم خمسة أشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير، فالمروي أنه 80 درهما وعليه العمل، إلى آخر المسائل. لماذا تقول هذا الكلام أيها السيد الخوئي؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ هذا كلام عجيب منك أيها السيد الخوئي، كيف تقول هذا الكلام؟ يقول لا، هذا الكلام ليس عجيبا بل هو مختبر الروايات. ليش؟ خلنا نلتفت إلى النقطة. لو قال لله علي أن أصوم حينا مثلا، خلنا بهذا اللفظ الآن، تارة يقصد في نفسه عددا معينا أو يأتي بقرينة في لفظه تدل على عدد معين من الأيام، أنه يقصد أسبوع مثلا، فلا شك ولا ريب أنه لا يجب عليه أن يصوم أكثر من هذا الأسبوع حينئذ. ركزوا على المطلب، المطلب فيه دقة قليل، يرجى الالتفات حتى يكون المطلب واضح إليكم. هذا المكلف شيخ محمد رضا تارة يأتي يقول لله علي أن أصوم حينا، ويقصد أسبوع مثلا، يقصد أسبوع، أو يأتي بقرينة اللفظ تدل على الأسبوع، فهنا يجب عليه أن يصوم أسبوع ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من أسبوع، لا شهر ولا شهرين ولا خمسة أشهر أو ستة أشهر، واضح؟ وتارة يتجرد كلامه عن القرينة، يتجرد كلامه عن القرينة. شلون يعني يتجرد كلامه عن القرينة؟ يعني لا يوجد في كلامه وقصده أيضا ما يدل على شيء معين، فقد قال لله علي أن أصوم ستة أشهر، عفوا حينا، لله علي أن أصوم حينا. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ كلامه مجرد عن أي قرينة. هنا مقتضى القاعدة، التفتوا معي لا تغفلون، مقتضى القاعدة أنه نقول له صم ما يصدق عليه بحسب لغة العرب أنه حين، يجب عليك أن تصم بمقدار يصدق عليه أنه حين، أو زمانا، مو قال لله علي أن أصوم زمانا، خب اليوم زمان أو مو زمان؟ أسألكم زمان أو مو زمان؟ يقينا زمان، حتى اليوم حين أيضا، اليوم حين، فلو صام يوما كفى، هذا مختبر قاعدة. لكن لوجود روايات خاصة صححها السيد الخوئي سندا، وغيره من الفقهاء ايضا عملوا بها، فقد التزم اكثر الفقهاء بانه في مثل هذا المورد نخرج عن القاعدة. القاعدة تقول ماذا؟ تقول ان اليوم يكفي، أليس كذلك؟ نحن نخرج عن القاعدة، لا تسألون أن مقتضى القاعدة اليوم الواحد فقط، لأن الزمان يصلح على اليوم نظرا أن يصوم زمانا، ليس لازم يصوم خمسة أشهر؟ يكفي أن يصوم يوم واحد. لكن خرجنا عن القاعدة لوجود روايات، فهذا خروج عن القاعدة. الآن اللي يجيبه كله خروج عن القاعدة. خب يقول ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ليش خروج عن القاعدة لوجود رواية في المقام ها؟ ولو قال زمانا يعني لله علي أن أصوم زمانا فخمسة أشهر، ليش لروايات خاصة ها؟ ولو نذر الصدقة بمال كثير، فالمروي أنه 80 درهما، ليش 80 درهم؟ في بعض الروايات الإمام يعلل، سئل الإمام الهادي ربما على ما أتذكر فيعلل، يقول أن عدد وقعات النبي، المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وانتصر فيها 80 معركة، وقد الآية القرآنية تقول ولقد نصركم الله، أو لا لا في الآية الآن في مواطن كثيرة، الآن الآية نص الآية ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة فيها، ولقد على اي حال نصركم الله في مواطن كثيرة، يقول اشارة الى المواطن التي نصر فيها النبي وهي اكثر من 80. خب نعم هذا اللفظ، شوف شيخنا هذا اللفظ لو اتى بلفظ اخر لا نلتزم بهذا المعنى، لان هذا خروج عن القاعدة. ويا شيخنا ما قلنا هذا خروج عن القاعدة، مختبى القاعدة شنو؟ ان لو تصدق بثلاثة دراهم مال كثير، كثير او مو كثير سؤال، مال كثير بحسب حال هذا الفقير ربما يقال هذا مال كثير واكثر من الكثير ايضا. ولو نذر الصدقة بمال كثير، فالمروي انه 80 درهما وعليه العمل. ولو نذر عتق كل عبد قديم، عتق من مضى عليه 6 اشهر، اذا مضى على عبدك 6 اشهر فاعتقه، ليش؟ لانه صار قديما. شلون؟ ايضا في بعض الروايات استدل حتى عارف العرجون القديم، يقال لان العرجون القديم هذا عتق النخلة يمضي عليه 6 اشهر فيقال له عرجون قديم فاستفيد منه. على اي حال نحن بغض النظر عن التعليل الوارد في الرواية، نحن هنا نخرج عن القاعدة في هذه المواضع فقط. هذا كله لان هذا بعد على خلاف القاعدة مو؟ يقول ولو نذر عتق كل عبد قديم، عتق من مضى عليه 6 اشهر فصاعدا في ملكه. هذا الكلام الذي ذكرناه كله اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عن، تصرف مراد الانسان عن هذا المقدار، والا كان العمل على القرينة، كما لو دلت القرينة على ان المراد ان يصوم اسبوعا او شهرا او سنة فالعمل على القرينة. فاصل ولو نذر عتق اول مملوك يملكه، شيخ علي قال لله علي كان يتحلم كثيرا في الليل بان يتملك عبيدا مثلا لا يملك ولا عبد مسكين، فقال ان شاء الله املك عبد، ثم في اليقظة قال لله علي ان اعتق اول مملوك املكه، ملتفتين؟ خب ولو نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك جماعة فجأة اشترى 100 عبد او ورث 100 عبد، فهنا في احتمالين عندنا. الاحتمال الاول فان قصر عتق الواحد، ان كان يقصد انه يعتق اول عبد وحيد يعني عبد واحد، لا يريد ان يقصد، لا يقصد انه حتى لو كان مجموعة عبيد يملكهم يعتقهم، يقصد ان يعتق عبدا واحدا، عينه بالقرعة هنا، يعين هذا العابد بالقرعة، واضح لأنه ملك مجموعة من العبيد، خب لا بد أن يعتق أحدهم، خب يعينه بالقرعة فيعتقه. خب الاحتمال الثاني، وإن قصد عتق كل مملوك، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع حينئذ، عشرة عبيد، مئة عبد، لا فرق، لأنه قصد أن يملك أن يعتق أول عبيد يتملكهم سواء كان واحد أو مجموعة. وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فهؤلاء المجموعة عبيد كلهم يصدق عليهم أنهم ملكهم أولا، والنذر لم يتعلق بعبد واحد على سبيل الانفراد، فعليه عتق الجميع. خب مسألة 1555، لو عجز عما نذر، صار عاجزا لا يمكنه الوفاء، لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العاجز، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب، فلو تجددت القدرة على النذر في وقته وجب. خب وإذا أطلق، طبعا هذا متى؟ إذا كان النذر مخير بزمان، أليس كذلك؟ وإذا النذر غير مخير بزمان لا ينقضي زمان بعد. وإذا أطلق النذر لا يتقيد النذر بوقت، ولو قيده بوقت معين أو مكان معين نذر، لو قيد النذر بوقت معين قال لله علي أن أتصدق في اليوم الفلاني في الزمان الفلاني في المكان الفلاني، تعين عليه أن يتصدق بالكيفية التي اشترطها. فاطمة يقول وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت، ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم هذا الخير، ويجب عليه أن يأتي به في المكان أو الزمان المعين. خب مسألة 1556، لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر، صادف أن سافر في ذلك اليوم، أو المرض مرض في ذلك اليوم بحيث لم يتمكن من الصيام، أو حاضت المرأة، أو نفست، الحيض واضح بعد النفاس، نفست مأخوذة من النفاس بعد، المرأة النفساء هي التي مبتلات بدم النفاس. خب أو كان عيدا، افترض قال لله علي أن أصوم في أول الشهر الثالث الميلادي، فتبين أنه يوم العيد مثلا، صادف يوم العيد، أو قال في بعد أسبوعين في يوم الجمعة فتبين أنه يوم العيد مثلا، على أي حال، أو كان عيدا أفطر في كل هذه الموارد ولازمه القضاء، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ولو أفطر عمدا لزمته الكفارة أيضا، ولو أفطر عمدا لزمته الكفارة، هم يقضي، يعني لو لم يكن بسبب عيد أو مرض أو ما شابه ذلك، لا هو بنفسه أفطر عمدا فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة أيضا، والكفارة سيأتي الحديث عنها. خب مثلا 1557، لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله، هديا لبيت الله مو هديا، هديا لبيت الله، لبيت الله تعالى أو المشاهد، عنده عبد أو جارية أو دابة، خب ففي مثل هذه الحالة تستعمل الجارية أو العبد أو الدابة لمصالح البيت الحرام أو لمصالح المساجد أو المشاهد التي نذرها لها. افترض معي أن أنه نذره للمشهد الفلاني، خب يحتاج إلى حمل الأثقال مثلا إلى المشهد الفلاني، حمل البضائع إلى والسلع إلى ذلك المكان، أليس كذلك؟ خب فيحمله على هذه الدابة، يقول استعملت الدابة أو العبد أو الجارية، العبد أو الجارية ينظفان المكان مثلا في مصالح البيت أو المشهد، فإن لم يمكن ذلك، افترض أنه لا يمكن ذلك لبعض العلل، بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك، طرحت بعد المسألة. خب مسألة 1558، لو نذر شيئا للنبي صلى الله عليه وآله، واضح أن النذر للنبي صلى الله عليه وآله من النذر الباطل الذي لا يصح. إن كان المقصود به ماذا؟ متى لا يصح يعني؟ لا يصح إن كان المقصود به أن تقول للنبي كذا، لأن النذر لابد أن يكون لله عز وجل. نعم السيد هنا يقصد بأن يكون النذر للنبي أن تقول لله علي أن أهدي للنبي صلى الله عليه وآله 1000 دينار بالتسكين. فهنا النذر لله عز وجل، لكن تحلق النذر بإهداء شيء للنبي قربة إلى الله، تهدي هذا الشيء إلى النبي قربة إلى الله، مو النذر للنبي في الأساس. النذر لله غاية الأمر، متعلق النذر ما هو؟ أن تهدي شيئا للنبي. التفتون الآن؟ لو نذر شيئا للنبي صلى الله عليه وآله بأن قال لله علي أن أعطي الشيء الفلاني للنبي مثلا، للنبي صلى الله عليه وآله أو لولي، فالمدار على قصد الناذر. شلون يعني؟ لماذا تطرح هذه المسألة؟ التفتوا ليش يطرح المسألة هذه؟ الآن نذر أن يعطي 1000 دينار للنبي، خب الآن تعالى يقصد أن تصرف على بناء حرمه المطهر، الحرم المطهر للنبي صلى الله عليه وآله، أو يصرفها على أولاده أو أي شيء على أي حال، فالمدار هنا على قصد الناذر. خب مع الشك، لو شككنا في مقصود الناذر، يقول ويرجع في تعيينه مع الشك، ها يرجع إلى ظاهر كلام الناذر. ظاهر كلامه ما هو؟ ما الذي يستظهر من كلامه؟ إذا استظهرنا شيئا من كلامه صرفنا هذا المبلغ على ضوء كلامه. فاصل. ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان، نفس أن هذا المبلغ للنبي، خب النبي صلى الله عليه وآله حي بلا شك ولا ريب، فكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أليس كذلك؟ حي، والموت هذا موت للجسد، لكن مع ذلك لا يمكن أن تسلمه للنبي. ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، راجعة إلى النبي من أي جهة من الجهات التي تكون راجعة إلى النبي، كتعمير حرمه مثلا أو ما شابه ذلك، كالإنفاق على دواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك. فاصل. ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد، بعنوان كونه مشهد، ها هذا المبلغ لمشهد العباس سلام الله عليه مثلا، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه، مصارف المشهد كثيرة، كالخدم خدم المشهد، كتعمير المشهد، كالإنارة المشهد وما شابه ذلك، فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد. وبعد قيتم ثم بقية الأمور عليه بعد على نذر مبلغا لمقبرتين، نفس الكلام، المقبرة لها أيضا مصارف فيصرف هذا المبلغ فيها. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني المتعلق بالناذر. الفصل الثالث المتعلق بالعهد، وقد اختصره السيد القوي في مسألتين، نذكر هاتين المسألتين ثم نشير إلى بعض النقاط بعد ذلك وننتهي من حب. مسألة 1559، العهد أن يقول المكلف عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، متى رزقت ولدان فعلي أن أزور الإمام الحسين في كل ليلة جمعة مثلا. هذا إذا كان العهد معلقا على أن ترزق بالولد، ممكني؟ وإذا لم يكن العهد معلقا، هل ينعقد أيضا؟ يقول والظاهر انعقاد العهد ايضا لو كان مطلقا غير معلق، يعني القدر المتيقن عند السيد الخوي ان العهد يكون معلق، مو القدر المتيقن هو العهد المعلق، وان كان يلتزم ايضا بان العهد غير المعلق، العهد المطلق ايضا ينعقد، لانه يقول والظاهر انعقاده ايضا لو كان مطلقا، فجعل الاصل ان يكون العهد معلقا. يقول والظاهر انعقاده ايضا لو كان العهد مطلقا غير معلق فاصلة، والعهد لازم وهو لازم، يعني بعد مو بكيفك عقب ما تتعاهد الله تقول والله كنسلنا هذا الغيناه، مو كيفك هذا، وهو لازم ومتعلقه يا شيخ علي بماذا يتعلق العهد؟ يتعلق العهد ومتعلقه كمتعلق الناذر على إشكال وتوقف. حتى لا يوضح مورد الإشكال، ما هو متعلق النذر؟ درسناه منذ قليل في مسألة 1552، قلنا ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر، مش دي؟ إذن في العهد أيضا لابد أن يكون المتعلق العهد طاعة لله مقدورا للمعاهد، أليس كذلك؟ على إشكال ربما والله العالم وجه الإشكال أنهم في اشتراط الطاعة، هل لابد أن يكون طاعة أو يكفي أن يكون أمر مباح مع أولوية مثلا، ربما هذا وجه التوقف عنده، يعني شموله لما هو أكثر فاصل. ولا ينعقد النذر بل العهد أيضا إلا بالله، لا يمكن أن تعقده في قلبك. كثيرين يقول أنا نويت هذا أن أعطي هذا الشيء للفقراء، ما نذر، هو نوى أني لا تغير شيئا، ما عاهد ولا نذرها باللفظ، ما تلفظ بشيء، غاية الأمر كان لديه قصد قلبي، هل القصد القلبي يؤثر؟ يقول لا يؤثر، وإن كان الأحرص فيه أن لا يتخلف عما نواه، احتياط منه احتياط استحبابي. يعني هذا اللي إذا عملت به نعم هو فيه الاحتياط زيادة، واضح؟ يعني إذا كان طاعة، يعني في الظاهر والله العالم الكلام في اشتراط الطاعة، هل لابد أن يكون طاعة أو يكفي حتى لو لم يكن طاعة؟ يستشكل يعني الاحتياط في الظاهر والله العالم كما أشرت أنه في اشتراط الطاعة، فإذا كنا لا نشترط الطاعة ويتوقف فيها قد يخالف أنه ينعقد إذا لم يكن طاعة مع أولوية الفعل مثلا ما نفصل هو أكثر، لا هنا وأكثر، حتى في المسائل المنتخبة أيضا ما نفصل، يحتاج أن نشوف استفتاءات إلى حتى، لأنه من بحث استدلال ما عندي، يعني غير هاي العبارة ما شايف أنا لسيد الخوي حتى أقدر أستشم مبنى أو ما شابه ذلك. مسألة 1560، لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه، وخاف الضرر، بعد ذلك، الآن إذا يتصدق بكل ما يملك بعد يبسط يجلس على بساط الفخر بعد، مو كذي؟ قومه، يقول يشوف إيش قد يملك، يقدره مثلاً بمئة ألف، لأنه شخص ثري، هذا الشيخ محمد رضا إنسان ثري، يقدره بمئة ألف. يقصصه أقساطا وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي، هذا وجود روايات أيضا في المقام. هنا بعض الملاحظات السريعة، ملاحظتين. لم يذكر ماذا يشترط في المعاهد، هذا الإنسان الذي يأتي بالعهد يتلفظ بالعهد، لا بد أن يكون هذا الإنسان مكلفا مختارا قاصدا كما تقدم في النذر واليمين. ايضا ملاحظة اخرى، كفارة مخالفة العهد، سيأتي الحديث عنها بعد قليل في كتاب الكفارات، وهي عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوما مخيرا بينها ككفارة الإفطار في شهر رمضان. عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم مخير. خب هذه أهم الملاحظات. والسيد الخوي اختزل الباب اختزال كامل، اختصره جدا. خب هذا تمام الكلام في كتاب الأيمان والنذر والعهد. خب كتاب الكفارات مسألة 1561. الكفارة على أقسام، على أربعة أقسام. القسم الأول الكفارة المرتبة. أول شيء، ما المقصود بالكفارة؟ ما المقصود بالكفارة؟ الكفارة هي ما يأتي به المكلف كعقوبة دنيوية وغسيل دنيوي للإثم الذي ارتكبه. ملتفتين؟ للإثم الذي ارتكبه، للمعصية التي ارتكبها، أو للفعل الذي ارتكبه بعبارة أدق، لأنه قد في بعض الصور من غير عام. خب الكفارة تكون على أقسام. تارة تكون مرتبة، يعني يجب عليك الفعل الفلاني، فإن لم تتمكن فتنتقل للفعل الذي بعده، فإن لم تتمكن منه فتنتقل إلى الفعل الثالث. هذه يقال لها كفارة مرتبة. وقد تكون مخيرة، يعطونك ثلاث خيارات، اختر ما شئت منها ابتداء. أنت غير ملزم بأي واحد، أنت ملزم بأن تأتي بأحدها فقط. يقال لها كفارة مخيرة. وقد يجتمع فيها الأمران، هم تخيير وهم ترتيب، كما تأتي بعض الأمثلة. وقد تكون كفارة الجمع، يعطونك أربعة أشياء أو ثلاثة أشياء، يقول لك اعمل هذه الأمور بأكملها، فيقال كفارة جمع، يعني تجمع بين هذه الأمور بأجمعها. خب هذا كفهرس للكفارات وأنواعها. خب مسألة 1562، كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة. كفارة مرتبة. خب كفارة الظهار واضح، تقدم الكلام حول الظهار والمقصود بالظهار. كفارة قتل الخطأ، إذا قتلت إنسانا خطأ مو عمدا، شوفوا الفعل هنا عمدي، مع ذلك فيه كفارة. وكأن الكفارة تترتب مو فقط على المعصية، هنا لا تجر معصية بهذا المعنى، إنما محو لبعض الآثار، لأنه قد تكون هناك آثار لهذا الفعل الذي أتيت به، أعم من كونه معصية أم لا. أتيت بفعلين وله آثار، طبعا لابد أن يكون هذا الفعل غير مرغوب من الشارع، وإذا لم يكن معصية فمعناه أنك أتيت به سهوا مثلا، نقول له آثار، هذه الآثار لا تمحى إلا بهذه الكفارة المذكورة، وهذه الكفارة يجب عليك الإتيان بها، وهي مرتبة، ويجب فيهما في قتل الخطأ وكفارة الظهار يجب فيهما عتق رقبة. فإن عجز، شوف الترتيب، أول شيء الواجب عليك هو عتق رقبة، إن عجزت عنها ولم تتمكن تصل النوبة إلى الخيار الثاني، وهو صيام شهرين متتابعين. فإن عجز أطعم 60 مسكينين. شفتون شلون الترتيب؟ ثلاث خيارات مرتبة، لا تنتقل إلى الخيار الثاني إلا إذا عجزت عن الخيار الأول، ولا تنتقل إلى الثالث إلا بعد العجز عن الخيار الثاني. فاصل. وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان، يعني كذلك شنو؟ كفارة مرتبة. وكذلك تكون الكفارة مرتبة في كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان. التفتوا الكلام عن قضاء شهر رمضان، ما تغفلونها، قضاء شنو؟ قضاء شهر رمضان، مو عن نفس شهر رمضان، الكلام عن قضاء شهر رمضان. يقول وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، أنت تقضي شهر رمضان فأفطر في أثناء قضائك له، أفطرت بعد الزوال. مو الكلام عن صوم الكفارة، ليس الغفلة، عند ثلاث أنحاء من الصوم المتعلق بشهر رمضان. أول صوم هو صوم نفس شهر رمضان، إذا أفطرت في شهر رمضان، هذا يقال من أفطر في رمضان في شهر رمضان. وعندنا من يقضي شهر رمضان، افترض أن هذه المرأة تقضي الصوم الذي فاتها في أثناء حيضها مثلا، هذا قضاء شهر رمضان مجدي. خب وتارة أخرى لا، عندنا كفارة، شخص أفطر في شهر رمضان، فبعد أن أفطر شنو صار يريد أن يكثر عندنا، لأنه الإفطار في شهر رمضان فيه كفارة، الآن جاي يكثر يصوم 60 يوما شهرين متتابعين. خب فأفطر في أثنائها، ذاك بحث آخر. عندنا ثلاثة أنحاء الآن، يتكلم عن أي نحو؟ عن قضاء شهر رمضان، هذا الذي تقضيه المرأة الحائض أو الإنسان المريض الذي أفطر أو ما شابه ذلك، بل حتى الإنسان المتعمد يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أيضا. خب وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها كفارة مرتبة أيضا، إطعام 10 مساكين، هذا هو الواجب. إن عجز ينتقل إلى الخيار الثاني وهو صيام 3 أيام، والأحوط في 3 أيام أن تكون متتابعات. خب مثلا 1563 نعم نعم، قتل المؤمن خطأ. خب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدين، شوفوا شيئين، هذه الكفارة لمن أفطر يوما من شهر رمضان أو لمن خالف عهدا، مخالفة العهد التي تقدمت منذ قليل، هذه الكفارة مخيرة بين 3 أمور، وهي 1 عتق رقبة، 2 أو صيام شهرين متتابعين، أو الخيار الثالث إطعام 60 مسكين أو إطعام 60 مسكينا من 60. هذه 3 خيارات، هذه إذن كفارة شنو؟ كفارة تخيير، مخيرة، لا يوجد ترتيب هنا، أنت مخير ابتداء، لا نقول لك إن عجزت تنتقل إلى الخيار الثاني، لا، من الأساس أنت مخير بين الأمور الثلاثة. خب مثلا 1564 كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر، حتى نذر صوم يوم معين، ها لله علي أن أصوم في أول شهر رجب، في اليوم الأول من شهر رجب، فلم أصوم ذلك اليوم بعد ذلك. خب هذا يوم معين مثلي، فعصيت ولم أصوم، نفس الكلام، لا فرق بين هذا أو غيره من النذور، كل نذرين، كل فعل تركته أنت مخالفة لنذرك فحكمه أنه فيه كفارة، تجتمع فيها التخيير والترتيب، يجتمع فيها التخيير والترتيب. كيف؟ كالآتي، لأن هذه أول شيء كفارة التخيير، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. عتق رقبة واضح، بعد تعتق رقبة، تشتري عبدا وتعتقه. إطعام 10 مساكين واضح أيضا، تبحث لك عن 10 فقراء فتطعمهم، وسيأتي الكلام عن كيفية الإطعام ومقداره خب في الدرس الآتي. خب أو كسوتهم، تشتري لهم ثياب وتلبسهم إياها، وسيأتي مزيد كلام أيضا في الدرس القادم حول هذه النقطة. خب إذا أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإن عجزت عنها بأكملها تنتقل إلى خيار آخر، فإن عجز صام 3 أيام متوالية. هنا فتوى بعد أنها متوالية متتابعة. خب مسألة 1565 كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما. خب كفارة جمع، خب كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، الكلام متعلق بالمؤمن دون غيره، عمدا الكلام عن القتل العمدي دون القتل الخطئي، ظلما، ظلما يعني شنو؟ قد تقتل المؤمن متعمدا ولست ظالما له، كما إذا كان قتلك له بحد أو قصاص مجري، وقد تقدمت الإشارة إليه مفصلا في وين؟ في تكملة المنهاج حينما درسنا مجدي. خب لو شخص قتل ابنك فقتلته أنت قصاصا، هل تجب عليك الكفارة؟ لا لا تجب عليك الكفارة ولا الدية ولا أي شيء، لأنه يجوز لك مثل هذا الفعل. خب إذا كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جامع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينان فاصلة. وكذلك الإفطار على حرامين في شهر رمضان على الأحواض. وفي بحث الصوم نحن أشرنا إلى أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، فمن الفقهاء من احتاط احتياطا استحبابيا، ومنهم من احتاط احتياطا وجوبيا، ومنهم من قال لا يجب الجمع، بل هي الإفطار على حرام أو على حلال حكمه حكم واحد. مسألة 1566، إذا اشترك جماعة 5 أشخاص اشتركوا في قتل شخصين وجبت الكفارة على كل واحد منهم بلا فارق، واضح؟ مو يتقاسمونها يشترون كلهم عبد واحد ويعتقونه، لا لا، لابد أن ماذا؟ لابد أن كل واحد منهم يأتي بكفارة الجامع. وكذا في قتل الخطأ أيضا، إذا كانوا قتلوه خطأ كما لو قاموا بفعل 3 أشخاص 4 أشخاص قاموا بفعل مثلا 4 أشخاص اشتركوا في قتل شخص خطأ، قد يتصور هذا قلنا، وأمثلته الكثيرة مرت في وين؟ في تكملة المنهاج. خب أيضا تجب على كل واحد الكفارة، لأن كل واحد منهم يقال له أنت قتلت مؤمنا خطأ، مو كذي؟ خب مسألة 1567، إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن، الزاني المحصن مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط المرتد، عفوا واللائط والمرتد، فإن هؤلاء حكمهم أنهم يقتلون، لكن من الذي يقتلهم؟ الإمام عليه السلام. خب مو كل واحد يجي ويقتل. نعم عندنا مورد من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لكل أحد أن يقتله، لكن هذا خب ما سب النبي، هذا سوى زنا وهو محصن. خب من زنا وهو محصن يقام عليه الحد فيرجم، حكمه القاتل رجما، لكن مو أي واحد ينفذ هذا الحكم، بل خصوص الحاكم. خب فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان قتله بإذن الإمام، إذا كان قتله له بإذن الإمام فكأن الإمام هو الذي قتله
أو الحاكم،
الكلام عن الإمام أو الحاكم، لأن للحاكم أن ينفذ الحكم. وأما إذا كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال يستشكل في ثبوت ماذا؟ الكفارة وعدمها، فيكون الاحتياط الوجوبي بثبوت الكفارة حينئذ. خب مسألة 1568، قيل وقيل دائما تستعمل لشنه أو عادة تستعمل للتضعيف، قيل من حلف بالبراءة من الله أو الرسول أو الأئمة فحنف فعليه كفارة ظهار، مو كذي؟ قيل من حلف بالبراءة فحنف فعليه كفارة ظهار إذا حنف، فإن عجز فكفارة اليمين. كفارة الظهار يعني شنو؟ كفارة مرتبة بعد، مو كذي؟ مرة بعد في مثلا 1562 كفارة الظهار كفارة مرتبة. خب فإن عجز فكفارة اليمين، خب كفارة اليمين اجتمع فيها الترتيب والتخيير، مو كذي؟ خب على ما تقدم في المسائل السابقة. خب ولكن ولا دليل عليه هذا القول، لا دليل عليه. فاصلة. وقيل كفارته، قيل هنا أيضا تريد أن تضعف، يقول انتظروا الآن أوضح لكم أني وضعت أم لا. وقيل كفارته إطعام 10 مساكين، لكن وبه رواية معتبرة، مكاتبة الصفار، مكاتبة الصفار. خب رواية تعرف بمكاتبة الصفات في هذا الباب. خب على أي حال وهي رواية معتبرة بحسب مباني السيد الخوي الرجالية، فيكون بعد يفتي بها بعد. خب مسألة 1569 في جز المرأة شهرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان. في جز المرأة يعني شنو جز المرأة شعرها في المصاب؟ المصاب يعني بسبب الحزن، توفي أبوها وأخوها أو عمها أو أي واحد من أقاربها، عمها خالها جدها، فحزنت فشق أو فجزت شعرها. جز الشعر ما المقصود به؟ إذا في المصاب صار واضح يعني حزنا على فقيد مثلا. خب جز الشعر ما المقصود به؟ الجز هو قص الشعر، سواء قصته من أصله صارت قرعاء باصطلاحنا ما فيها شيء، أم لا أبقت شيئا، يقال جزت شعرها. كما كان الشيخ محمود يجز الباقل في المزرعة مثلا. خب في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان، يعني شنو مخيرة بعد؟ كفارة تخيير، عتق أو صيام أو إطعام، ممكن ايه؟ فاصلة. وفي نتفه او خرش وجهها، النتف يعني شنو؟ قلع الشعر من اصله، هكذا تقول مشعر. خب وفي نتفه او خرش وجهها اذا ادمته او شق الرجل ثوبه في موت ولده او زوجته، خصوصا الولد او الزوجة، كفارة يمينا على الأحواط الأولاد في جميع ذلك بما فيها جز المرأة شعرها. حتى في جز المرأة شعرها نعم قلنا نحن سابقا لا ينعقد، نعم لا ما ينعقد، بمعنى أن هذا الأمر لا يتم، يعني لا ينعقد انعقادا، لكنه اذا خالف مع ذلك يجب. وهذا ربما لهذا ايضا السيد الخوي قال وقيلة، ربما هذا هم وجه للتضعيف، على اي حال ربما يكون هذا وجه للتضعيف، لان هناك اكو روايات ايضا صحيحة في عدم الانعقاد. قد نلتزم بان هذا لا ينعقد يمينا، فلا يقال انه خالف اليمين، يا شيخنا قد نلتزم ان هذا ليس بيمين ولا مشاحة، هنا نقول هذا ليس بيمين، مع ذلك إذا خالفه عليه كفارة خاصة وكأنها عقوبة له، فلنلتزم ماكو مشكلة. على أي حال ربما يكون هذا وجه لقول السيد الخوئي وقيلة. خب على أي حال نرجع إلى مسألتنا، يقول على الأحوط الأولى في جميع ذلك، يعني من جز المرأة شعرها إلى آخره، حتى في جز المرأة شعرها. والعبارة هنا قد توهم العبارة هنا أن الاحتياط الاستحبابي هو من قوله وفي نفسه أو خرش وجهها إلى آخره، مو العبارة قد توهم، لكن إذا تراجعون المسألة المنتخبة للسيد الخوي العبارة هناك أصرح. خب مسألة 1570، لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية تزوج بها فارقها والأحواط استحبابا أن يكثر بخمسة أطوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه. خب خمسة أطوع من دقيق، الصاع كم مقدار الصاع؟ الصاع هو 3 كيلوات تقريبا، لأنه 4 أمدود، والمد تقريبا 750 غرام، فيكون الصاع كم؟ 3 كيلوات. فإذا كان خمسة أطوع سيكون كم؟ 15 كيلوغرام. بعد يقول والأحواط أن يكثر بخمسة أطوع من دقيق وإن كان الأقوى عدم وجوبه، فيكون الاحتياط احتياط استحبابي. خب مسألة 1571، لو نام عن صلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء هذه مو صلاة أخرى بعد، الآخرة تنبيها لها عن أن الحكم خاص بالعشاء دون المغرب، حتى خرج الوقت، وقت العشاء متى يخرج؟ عند انتصاف الليل مو؟ خب حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا، كفارته أن يصبح صائما. وفي به أن بعض الفقهاء أفتى أو احتاطت المسألة أيضا قديما، مر عليها المسألة من ربما أكثر من فقيه بعد، مجموعة من الفقهاء ربما يحتاطون احتياطا وجوبيا أو يفتون بوجوب هذه الكفارة. ربما من بعض القدماء الآن لا يحضروني، في البحث السريع دورت البارحة ما رأيت، لكن بعض الفقهاء يلتزمون بهذه الفتوى أو إما على مستوى الفتوى والاحتياط الوجوبي على أي حال. خب مثلا 1572 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.